الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله قال: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، وفيه عنعنة بن إسحاق، وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر في إسماعيل بن عياش، وقد روى عن غير بلديه. هذا هو الأصل يا أخوة، القراءة بالمفصل مريح للمصلي الإمام ومريح للمأموم. القراءة بالصور الطويلة شاق على الإمام وشاق على المأموم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة الصورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول الصورة، وأما قراءة أواخر الصور وأوسطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة الصورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأيضا القراءة من وسط الصورة جاء في النافلة أنه قرأ قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، والآية الأخرى: فلما حس عيسى منهم الكفر. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وتتمة وسائل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. الذي يظهر أنه في الفرض. إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة صورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعل. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، لا حرج إذا فعله. قال: فصل. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيل حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهد ملائكة الليل والنهار. نعم هذا واقع. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح وإلى طلوع الفجر، وقد ورد في هذا وهذا إلى أن ينفجر الفجر، هذا هو الثابت. والحديث: اجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم. قال: وأيضا فإنها لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، وأيضا فإنها تكون عقب النوم والناس مستريحون، وأيضا يفتح بها اليوم. ما أجمل أن يفتح الإنسان يومه بذكر الله، ينشرح صدره ويهدأ باله يطمئن قلبه. وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في أشغال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت يواطئ فيه السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن لأشغال منه فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأول فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. أسرار الشريعة من علمها هي زيادة في الإيمان، ومن لم يعلمها فعليها أن يتعبد لله عز وجل بما أمر وشرع، علم أو لم يعلم، علم أو لم يعلم. لأن كثير من الناس يتطلب معرفة الحكم ويشق عليه معرفة ذلك. قال: فصل. وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا. هذه السكتة تقدم أنها لم تثبت من رواية الحسن عن سمرة. هذه الرفعة الثانية يا أخوة، ركزوا معنا. الآن انتهينا من القيام، ماذا استفدنا في القيام؟ أول شيء تكبيرة الإحرام، هذا بعد التوجه بعد الوضوء بعد الأشياء هذه، ثم الرفع مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ثم الضم، ثم دعاء الاستفتاح، ثم قراءة الفاتحة، الاستعاذة وقراءة الفاتحة وما إليها، ثم الرفع مرة ثانية، ثم الركوع. وكان يقول نعم، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيك القابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره معادلا له، يعني حين الركوع يكون ظهره مستقيما ما يطأطأ هكذا ولا يكون هكذا مشخص للفوق، وإنما يستقيم شأنه. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارى يقول مع ذلك مقتصر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما كلمة سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه لم تثبت. هكذا سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذه لم تثبت. إما سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أو تزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رمقت الصلاة، جاء في وصف صلاة عمر بن عبد العزيز أنه كان يفعل ذلك، رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، اتفق عليه. فهذا قد يفهم فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك، وفي هذا الفهم شيء، نعم هذا غير صحيح، إنما كل ركن من الأركان يعطيه مقدار يناسبه. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 100 آية ونحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة، ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه كان أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، هذا مع قول أنس إنه كان يأمهم بالصافات، فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارى يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه صلى الله عليه وسلم الغالب تعديل الصلاة تناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، خرجه مسلم عن عائشة، وتارى يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، حديث علي، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. ابن القيم يرى أن حديث علي يكون في قيام الليل، وما جاء أنه جاء يقاله في صلاة النهار أخرجها البيهقي وفيها شذوذ لا تثبت. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا خاص بالإمام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه للمأموم أيضا، واستدلوا بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، ولا يستقيم الاستدلال هنا، واحفظوا هذا الدليل قل أن تجدوا من ينتبه له، حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يستفاد من هذا أنه إذا قال ولا الضالين يؤمن، ولا يلزم أن يؤمن معك الإمام، لأن بعضهم أخذ من قوله وإذا أمن فأمنوا انتظار الإمام حتى يؤمن. المسألة الثانية، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، هذا نص على أنه لا يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه كما تقدم، هذا الموطن الثالث لرفع اليدين. كم معنا مواطن لرفع اليدين؟ الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني قبل الركوع، الثالث بعد الركوع. الآن قد أخذنا ثلاثة وستبقى معنا واحدة، نأجلها إلى موطنها. وروى رفع اليدين عنه في هذا المواطن الثلاث نحو من 30 نفسا. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة. روى رفع اليدين عنه في هذا الموطن أكثر من 30 نفسا. وقد ألف البخاري رحمه الله باب جزء رفع اليدين ردا على أبي حنيفة ومن إليه. يذكرون أن أبا حنيفة صلى بجانب عبد الله بن المبارك، فلما دخلوا في الصلاة جميعا كل واحد قال الله أكبر ورفع يديه، ثم عبد الله بن المبارك يرفع في المواطن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة إنما يرى الرفع في تكبيرة الإحرام. فلما انتهى من الصلاة قال لعبد الله بن المبارك: رأيتك كنت ترفع يديك، أردت أن تطير؟ قال له عبد الله بن المبارك: رأيتك رفعت يديك حين دخلت في الصلاة، أطرت؟ فأسكته. واتفق على روايته العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هدي إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم. نقل الترمذي عن ابن مبارك أنه قال: ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول أمره. إذن لا يثبت عن ابن مسعود ولا عن غيره. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربة ولا مدانيا للرفع، فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود. ابن مسعود كان يرى التطبيق، إذا ركعت اعمل يديك هكذا، مطبق وضعها بين فخذيك، هذا منسوخ، ضع على ركبتيك. والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، حديث في مسلم هذا. وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وإن الأحاديث بخلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا، وبالله التوفيق. أقول لكم والله إن الله وفقنا توفيق عظيم لهذا الكتاب، اللهم له الحمد، والله أني أشعر بفائدة أستفيدها، سبحان الله. وعبارة عن مراجعة، الحمد لله، هذه الأمور نحفظ أكثرها ونعمل بأكثرها ونسأله القبول والثبات، لكن تعتبر أيضا كالمراجعة. انظر إلى جزمه، قد روى هذا 30 عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه العشرة، هكذا لم يثبت، هذا رواه كذا، يعني هذه فوائد عظيمة تشد لها الرحال. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع بين السجدتين، ويقول: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيحه. ذهب أبو حنيفة إلى أنه لو رفع قليلا بعد الركوع صحت صلاته. ذهب مالك إلى أنه لو رفع إلى كاد أن يقوم ثم سجد صحت صلاته. لكن الصحيح أنه لابد أن يرفع حتى يعتدل قائما، ويجلس في السجود حتى يعتدل جالسا. نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل. أخونا الشيخ كمال العدني رحمه الله لما قرأ هذا الكتاب مع الشيخ يحيى حفظه الله خرج جزءا في الفوائد، جزءا في الفوائد المستفادة من زاد المعاد. وابن عثيمين رحمه الله لما مر على زاد المعاد كما أخرج من الفوائد، رب فائدة لا تجدها في غير هذا الموطن، ورب فائدة تجدها في غير هذا الموطن تحتاج منك إلى يوم أو يومين تدوك فيها حتى تخرج بحكم المسألة، لتوافر الأحاديث وتوارد الأقوال. وإذا بك تجد ابن القيم بسهولة: لا يثبت في الباب شيء، هذه المسألة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الطالب أن يركز على مثل هذا الكتاب. وسبحان الله، كتاب زاد المعاد كتاب جامع ما يتعلق بمسألة من المسائل. يعني مررنا على السيرة بعضها، وستمر على العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج، وستمر كذلك على أبواب المعاملات من النكاح والبيوع، وكذلك الطلاق والعتاق والرضاعة والطب النبوي، يعني كتاب جامع. والله لو لم يكن للإنسان إلا أن يفهم هذا الكتاب لصار عالما، إن كان عالما عاملا. كتاب عظيم، ينقل منه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وكم ينقل منه الشوكاني، كثير من العلماء الذين وفقهم الله للتتلمذ على كتب ابن القيم يعني ينقلون عنه ويرتاحون للنقل عنه. بعضهم يسميه الهدي، وبعضهم يسميه الزاد، وبعضهم يسميه غير هذه من الأسماء. المهم أن الله وفقنا وله الحمد والمنة.